الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net. يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل يا أخواني ما انقطع من حديث في شرح القواعد الفقهية الكلية الكبرى وبعض ما يتفرع عليها من القواعد الصورة المندرجة تحتها. وهذا اللقاء بإذن الله تعالى سيكون مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أيها الإخوة، هذه القاعدة هي نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أو رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن ماجه كذلك وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد لنا ما سبق من أن وجود القواعد الفقهية في أصلها وجنسها وجد منذ عهد التشريع. أحسنت يا معتز، جزاك الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهذا ما يوجد في صياغة القواعد الفقهية، فإنها قليلة الألفاظ والكلمات، ولكنها مع ذلك تدل على معاني كثيرة متعددة. وهذا هو الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنص القاعدة هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. هنالك من العلماء أيها الإخوة من عبر عن هذه القاعدة بلفظ الضرر يزال، الضرر يزال، لكن هذا اللفظ كما نبه بعض المحققين والباحثين أنه أولى من ذاك، لأنه أشمل، وسيفهم هذا بإذن الله تعالى من خلال بعض القواعد التي ستذكر إن شاء الله تعالى، وهي مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب، لا ضرر، ما المراد بالضرر؟ ما المراد بالضرر؟ الضرر يا أخواني هو خلاف النفع، ومعناه إلحاق مفسدة بالغير، إلحاق مفسدة بالغير. الضرر لما نقول خلاف النفع، صن المفسدة ضد المصلحة، والمصلحة هي كالمنفعة وزنا ومعنى، منفعة ومفسدة متقابلان، إلحاق مفسدة بالغير مصلحة، وضرر ونفع. فعلى كل حال، المراد بالضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، سواء كان هذا على سبيل المقابلة أو ابتداء، يعني إنسان من عنده كده يتقدم أو يقوم بإيقاع الضرر على شخص ما من غير سبب، أو على غير سبيل المقابلة، يعني الذي أوقع عليه المفسدة ما فعل له ما يقتضي ذلك أو ما أضر به، لكن ابتداء هكذا أوقع عليه مفسدة، ألحق به مفسدة ما، أو يكون على سبيل المقابلة ألحق به مفسدة فقابل مفسدته هذه بأن ألحق به هو كذلك مفسدة أخرى، كل هذا يطلق عليه الضرر. ولا ضرار، اختلف العلماء في المراد بالضرار هاهنا، فقال بعضهم هو مثل الضرر تماما، يعني أن تلحق مفسدة بالغير مطلقا، والمراد به هاهنا التأكيد، أريد تأكيد هذا المعنى يعني يكون أبلغ في النفي، لا ضرر ولا ضرار، أكد به المعنى الأول فصار معنى الضرر عندهم بمعنى الضرار عندهم بمعنى الضرر. وقال البعض لا، لأن التأسيس أولى من التأكيد، يعني كونك تأتي بمعنى جديد أولى من أن تحمل المعنى الثاني اللفظ الثاني على معنى اللفظ الأول. طيب ما المراد بالضرار؟ أيضا هؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، ومنهم من قال الضرر هو ما يقع ابتداء من الشخص والضرار ما يكون على سبيل المقابلة كالقتل والقتال. أحسنت يا شيخ عمر، كالقتل والقتال، فإن الشخص لو بادرك بأن أراد أن يلحق بك أذى وأن يقتلك فإنك تقوم بدفع ذلك بمقاتلتي. قال الضرار يكون على سبيل إيه؟ المقابلة. وعلى كل حال مهما اختلفت هذه المعاني فإن المراد نفي جميع أنواع شنو؟ الضرر، ما يقع ابتداء وما يقع على سبيل شنو؟ المقابلة، كله يراد النهي عنه، النفي هاهنا بصيغة أو بلا التي تفيد الاستغراق، يعني يفيدنا التحريم، يفيدنا التحريم، والنهي عن الشيء لما يراد به النفي لما يراد به النهي يكون أبلغ، يكون أبلغ من مجرد النهي. على كل حال هذه القاعدة قاعدة يا إخواني عظيمة، لأنها مستند لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد الذي بني عليه التشريع كافة، كما قال السعدي رحمة الله عليه: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأولى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فالدين كل أحكامه بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ما من حكم من الأحكام تقف عنده إلا وجدته وضع ها؟ نعم تفضل بدون إذن. تفضل، أنا أقول دائما لإخواننا حتى الذين يدرسون في الجامعة، ما دام أن الإنسان جاء باختياره فهو لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة، فليخرج دون أن يستأذن، أي ولا حرج. ما في إنسان حمل الناس حملا للحضور، إنما حضروا بمحض اختيارهم، فإذا خرج الإنسان خرج وله أي. طيب يا أخوان، فمما يؤكد أو يدل على أهمية هذه القاعدة كما أسلفت أنها مستند لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا الذي بني عليه الدين والشرع كافة، كل الشريعة أي تشريع من التشريعات مهما كان تجد له مصلحة قد لا يدركها الفاعل وقد يعلمها، ذكرت قبل جمعتين أو جمعة أن لما ذهبنا من غير تفصيل حقيقة كان ذهبنا للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أول ما نزلنا سكنت مع أحد الإخوة من بريطانيا وكان حديث عهد بإسلام، كان حديث عهد بإسلام يعني تو له سنتين ثلاثة أربع سنوات لما أسلم، فحضر يتعلم، قدم إلى المدينة يتعلم اللغة العربية أولا ثم بعد ذلك يدخل للكلية ليتعلم الأحكام الشرعية. فطلب منه بعض الإخوة أن يذهب معهم إلى القصاص، يا دوب جاء إلى المدينة وطلب منه بعض الإخوان يمشي معهم لساحة القصاص ويشهد القصاص، ما في حرج، لكن لمعرفتي به وأنه شخص يعني به شيء من الرقة وتو ما أدرك أحكام الإسلام على وجهها، فقلت له لو تركت هذا إلى حين، وبالفعل يعني الصلة التي بيني وبينه كانت صلة يعني طيبة، فقبل وترك الذهاب، وما هيأ الله له أن يذهب إلى أن جاءت السنة التي بعدها، فذهب. ولما رجع والله بعظمة لساني يقول أدركت لماذا نهيتني عن الذهاب أو طلبت مني عدم الذهاب في السنة الماضية، قال يعني هذا مشهد عجيب، قال السبب حقيقي يعني أدركت بعض الناس بعض الناس مسلم منذ أن ولد لكن مع ذلك يوم أن يرى القصاص مشهد القصاص يتغير، والله بعض الناس ما يطعم اليوم والثاني، يا شيخ أسعد، بل إنه بضربة سيف مات اثنان مرة في سنة من السنوات، شخص صعد على عمارة بجوار موطن القصاص ينظر إلى الشخص الذي يراد أن يقتص منه فلما ضرب عنقه مات هذا وسقط ذاك من شاهق مات بضربة السيف اثنان. وأدركت أحد الإخوة كان زميلا لنا وهو الآن موجود بالسودان، بعد صلاة العصر وأقيم القصاص يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قال لي والله يا أخي رأينا عجبا، أنا والله قال لي تاني كان في ذو الجمس كفيرة قبتدي ما بسأله، قلت له دي الحكمة ذات اللي هي مقصودة من شنو؟ من إقامة القصاص، يعني شاف المشهد ده الزول ده وصل له حتة وجابوه وضربوا عنقه كده، فده المقصود أصلا من أن يرى الناس القصاص. فالأخ البريطاني هذا يقول والله فعلا هذا المشهد مؤثر وعجيب، طبعا إنسان ممكن يكون حديث عهد بإسلام ما يدرك الحكم والمصالح المرعية، لكنه بعد ذلك رجع فقال إن والدي على الكفر، والد كافر ما زال، يقر بأن أحكام العقوبات في الإسلام من أنفع الأحكام. كيف؟ قال مستوى الجريمة في المملكة العربية السعودية، هذا الكلام طبعا يحتاج ل يعني أي تحقيق ودراسة، لكنه نطق به، قال مستوى الجريمة في المملكة العربية السعودية في السنة كلها أقل من مستوى الجريمة في نيويورك في اليوم الواحد، بس بالمقارنة دي والمعايرة دي أدرك إنه أحكام الإسلام دي فيها مصلحة، وربنا يقول كده لما نأتي للقصاص ده ولكم في القصاص حياة، إيه يعني تقتل نفس واحدة التي قتلت فتحيا أنفس بسبب هذه النفس الواحدة التي قتلت، فهذه التشريعات شرعت لمصلحة، هذه المصلحة قد تكون عاجلة تتحقق للعباد عاجلا أو تكون آجلة تحصل لهم حتى في الآخرة، ومن المصالح العاجلة التي تدرك يوما بعد يوم، طلعت أيضا على بحث تقدم به أحد المسلمين من شبه القارة الهندية، وأيده أيضا آخر من مصر، بأن الإنسان اليوم يعيش في وسط وجو كما ذكر هو بالعبارة ممتلئ بالشحنات الكهرومغناطيسية، يعني حوله كم من الإشعاع كبير جدا يرد على بدنه، ويحتاج إلى إفراغ وتفريغ لهذه الشحنات. وأفضل شيء أن تلتصق أعضاء الإنسان بالأرض، وأعجب من ذلك ذكر أن أحسن في البحث هذا أن أحسن هيئة للتفريغ أن يكون الإنسان متجها إلى مركز الأرض. إلى مركز الأرض. مركز الأرض أين؟ مكة، هي القبلة مكة. الإنسان لما يتجه للقبلة ده أحسن موطن وهيئة يقوم فيها بإفراغ هذه الشحنات، فيشعر براحة. هذه الشحنات الموجودة في البدن تسبب للإنسان قلق وإزعاج، يعني ما في راحة نفسية. وسبحان الله، وإن كانت هنالك معاني إيمانية كبرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، لكن ثبت عندنا من ناحية مادية محسوسة أنها كذلك تريح البدن من هذه الشحنة. فالمصالح التي شرعت الأحكام لأجلها قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها العباد، لكن أدركنا قطعا أن كل تشريع من التشريعات وضع لتحقيق مصلحة ما، ما في عبث في هذه الأحكام. فمنزلة هذه القاعدة تظهر بأنها مستند لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد، مع يا إخوان. طيب، من أمثلتها، ها، أمثلة كثيرة يا إخوان. الدخان، طيب ماشي، واحد قال هل الدخان حلال ولا حرام؟ قال له ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة فقهية كلية كبرى، فما دام أن فيه ضرر ها يحرم ويمنع من أن. طيب، شخص تزوج امرأة ولم يطب له العيش معها، ولكنه ما أراد أن يفارقها، أراد أن يمسكها إضرارا بها، جائز ولا ممنوع؟ ها، ممنوع، حرام. أحسنت الشيخ، ها، ولد شاع عمار، إيه، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فلا يجوز لك أن توقع الضرر وتضار بهذه المرأة، تضر بها. امرأة غاب عنها زوجها 20 سنة، لا يعبأ بنفقتها ولا بسائر حقوقها الزوجية، ضرر ولا ما هو ضرر؟ رفعت أمرها إلى القاضي، ما الذي يفعل؟ بناء عليه جاز له أن يفرق بينهما. يا أخي والله أدركت شخصا خارج السودان يومها غاب عن زوجته 14 سنة، والله، والإخوة جعلوا يتحدثوا معه، وما أظنه يفكر متى يعود. قالوا عنده أولاد بيقوا كبار، يعني حايمين رايحين جاي. هذا ضرر يا أخوان، هذا ضرر، وعندنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليه هو ديانة أن يفعل مثل هذا. ومن عرض عليه في باب القضاء مثل هذا الأمر وجب عليه أن يعمل هذه القاعدة، إن لم يكن هنالك سبيل لرفع الضرر إلا بالتفريق فرق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، مش كده؟ طيب، شخص اشترى سلعة فوجد بها عيبا ولم يكن طارئا، عيبا قديما سابقا للبيع، ها ما الحكم؟ ترد السلعة أم لا ترد؟ ترد، هذا خيار العيب يثبت من غير شرط، هنالك خيار شرط وخيار عيب، إذا وجد المشتري بالسلعة عيبا ما بالضرورة أن يكون اشترط على البائع أني لو وجدت عيبا أردها عليك، لا، مباشرة هكذا يمكن أن شنو؟ أن يردها، معي إخوان؟ إعمالا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن العيب هذا فيه ضرر على المشتري ولا لا؟ فيه ضرر على المشتري. طيب يا أخوان، نقول لا ضرار، لو أخذنا بالضرار على سبيل المقابلة، لو أخذنا بالضرار على سبيل المقابلة، يعني ما جاز لك أن تضر بالإنسان ابتداء ولا أن توقع عليه ضرر على سبيل المقابلة، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ أصلا هو لو اعتدى عليك لماذا لا اعتدى عليك بالضرر؟ لماذا لا تعتدي عليه بالضرر؟ ها؟ نعم يدخل، يعني هذا مستحسن مستحب. طيب في معنى آخر يا شيخ عمر أحسن، يعني كونه مستحب ما في شك، لكن في معنى قد يكون ألزم وأوجب، وهو يا إخواني الضرر بعد الضرر توسيع لدائرة الضرر، وبالإمكان أن يبحث عن سبيل آخر يأتي بعض الضرر الأول، كتضمين المتلف قيمة ما أتلف، قيمة ما أتلف، واحد جلق له سيارة بتاعة إنسان زعلان عليه، أخذ نار أوقد نارا فأحرق بها هذه السيارة، حصل له ضرر ولا لا؟ وجرت إليه مفسدة ولا لا؟ طيب رأيكم شنو يقوم يشيل له نار يمشي يحرق سيارة الثاني، ده ضرار ولا ما هو ضرار؟ ضرار. ما الذي حصل؟ إيه، ها هنا اتسعت دائرة شنو؟ الضرر. لكننا لو منعنا من هذا وأتينا أمام القضاء وقمنا بالحكم بدفع هذه القيمة، ها، لم تتسع دائرة الضرر بل تحققت مصلحة أخرى، أن هذا وجد عوضا عنها. إخواني واضح ولا لا؟ طيب واحد يقول خلاص أنتوا قلتوا الكلام ده، طيب ليه بتقطعوا يد السارق؟ ها، هو عمل ضرر وانت تلقى لك منو حيعمل ضرر ثاني؟ واحد ما تعرف الايام دي فيها جدليات شديده، خلاص دقيقه يا شيخ معتز، ها يعني عظ لغيره صحيح، وهذا سياتي ان شاء الله في القاعده التي تلي، القاعده التي تليها ان شاء الله، او القاعده التي تليها مباشره ان شاء الله. لكن في شيء يا اخوان، ها هنا لما نعمل على قطع يد السارق يتفق هذا مع قاعدتنا تماما أو مع قاعدة فرعية تندرج تحتها، وهو الكلام الذي أشرت إليه صحيح، يعني لما تقطع يد السارق في دفع لضرر، لكنه من ناحية أخرى زجر المقتدي، لأنك لو تركت الذي يعتدي على الأموال ها بالسرقة من غير عقاب رادع لتجرأ الناس على الأموال، مش كده؟ ذلك يعني اللي هو لما اجترأ أبو العلاء المعري، وبالمناسبة مدرسته العقلانية هذه انتشرت في أيامنا كثيرا، لما اعترض على حكم الله عز وجل في قطع اليد وعدم التسوية بين ديتها وأنها تقطع في كذا، رد عليه أحدهم ردا موفقا جعل في آخره فافهم حكمة الباري، وإن كان هو علل بجزء من الحكمة. أبو العلاء المعري يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديتها 500 دينار، يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نستجير بمولانا من العار أو من النار. رد عليه بعض الموفقين قائلا: يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فافهم حكمة الباري. المشكلة قال له في فهمك انت بس، أما حكمة الله ما فيها تناقض. وها هنا نقول ليس في شرعنا تناقض، لما نقول لا ضرر ولا ضرار لا نوقع الضرار ولو على سبيل المقابلة، نعم، لكننا لما نقطع يد السارق ونقتل القاتل ونوقع العقوبات فهنالك ضرر أعظم يندرع عنا بإعمال هذه القاعدة نفسها، أو بفرع عنها يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر شنو الأعظم، ارتكابه أخف الضررين، هذا ضرر وقع عليه حقيقة، لكن هنالك ضرر أكبر اندفع عن الناس وهو ضرر عام دفع بارتكاب الضرر الخاص، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك كله. طيب يا أخوان، ندخل إلى قاعدة فرعية متفرعة عن هذه القاعدة، وبالمناسبة كل ما نتكلم عنه باختصار لأن هذه الدورة دورة مختصرة، وهذه القواعد بما يندرج تحتها لو أفرد الإنسان لها يعني مثل هذه الدورة عشرات ما أتى عليها، لكن نأتي بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنأتي من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل، فنأتي على شيء يوضح المقصود ونأتي به على بعض القواعد مع عدم الاستيفاء. القاعدة الأولى يا أخوان، وقبل أن أذكر نصها، يا شبابنا، هذا الضرر الذي يراد عدم إيقاعه إما أن يكون حاصلا واقعا، يعني حصل وانتهى، ونريد رفعه وإزالته، هذا جانب علاجي، أو يكون متوقعا، يعني ما حصل بعد، فنبذل الأسباب التي تدفع هذا الضرر قبل وقوعه، وهذا من باب الوقاية. فالشريعة في تشريعاتها عملت على جوانب وقائية وجوانب علاجية لهذه الأضرار وهذه المفاسد والمنكرات، ففي تشريعها تراعي ذلك الجانب الذي يسد السبل التي توصل إلى المفاسد، والعمل على إزالة المفاسد بعد وقوعها. فها هنا نبدأ بقاعدة صغرى متفرعة عن هذه القاعدة، وهي: الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان. طيب يا أخوان، الضرر يدفع بقدر الإمكان معنى تقدم معنى الضرر، فمعنى القاعدة أننا إذا وجدنا ضررا متوقع الحصول نبذل كل ما في وسعنا وما هم من الأسباب المتاحة لدفعه قبل أن يحصل وأن يقع. طيب، هل من دليل يدل على ذلك؟ نعم، هنالك أدلة من الكتاب ومن السنة، نكتفي من بينها بدليل واحد، قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا يا شيخ فيصل؟ شيخ فيصل ولا ما سمع؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، ما هو وجه الدلالة من هذه القاعدة، من هذه الآية على القاعدة؟ ها، ما هو يا اخوان؟ ها، اشرح شرحا تاما، تفضل. نعم، القاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. نعم، ارفع صوتك الشباب يسمع معك. نعم نعم له، ترى أحسنت، لكن في تتم في الآية مهمة، هي التي تبين موطن الاستشهاد، مش كده يا شيخ فيصل؟ يعني كلمة ترهبون هذه هي التي يمكن أن نقيم عليها موطن الاستشهاد. نحن نعيد، لماذا؟ هذا هو يدفع بقدر الإمكان، ها، لضرر متوقع الحصول، أنهم لو غلبوا علينا وقاتلونا وتقدموا لقتالنا في المقام الأول أنهم يشترئون على قتالنا، ده المقام الأول. لكن لو رأوا في الأمة قوة وعتاد، هذا يرهبهم، فإذا خافوا جانب الأمة وكانت مهيبة، هل يقاتلوا؟ لا، معي؟ فإذا نحن نعمل على درء الضرر قبل أن شنو؟ قبل أن يقع ويحصل. إخواني، يوضح الكلام ده ولا لا؟ يا شبابنا معي ولا لا؟ ها؟ واضح مش كده؟ طيب، مما يتفرع على هذا، ها، أحكام العقوبات في الحدود والجنايات والتعزيرات. يا إخواني، هنالك مقصود للشارع من أحكام الجنايات والحدود والتعزيرات، هذه العقوبات عموما هنالك مقصود منها. أولا، في النسبة للمخطئ، التطهير مع التأديب، التطهير مع التأديب، يعني مبدأ التأديب بالعقوبة هذا مبدأ تربوي، مش كده؟ ما في حرج، فالشريعة تؤدب أتباعها وتربيهم على أن تهذب نفوسهم بهذه العقوبة، مع إخوان. الثاني، إرضاء المجني عليه، يعني الواحد لما يحصل اعتداء عليه في ماله أو عرضه ويعاقب الجاني، هل سيقوم بالاعتداء عليه مرة ثانية؟ لا، يحصل إرضاء لشنو؟ للمجني عليه. ثالثا، زجر المقتدي، وهذا هو الشاهد، زجر المقتدي. ومن هنا تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ده الكلام اللي قلناه قبيل صاحبنا لما مشى شاف القصاص، قال: والله لو جاء واحد مسك في رقبتي دي ما بسأل. ليه؟ لأنه يعرف أنه هذا هو المصير الذي يؤول إليه، ويعني خلاص، هذا فيه زجر للمقتدي. فزجر المقتدي في أحكام العقوبات هو دفع لإيه؟ للضرر المتوقع والمفسد المتوقع. في واحد نفسه ضعيف ممكن يأتي يفعل هذه الأضرار ويزيلها بالناس، لكن لما يعلم أن هنالك عقوبة، هذه العقوبة توقفه وتزجره عن ارتكاب هذه المفسدة وإيقاع هذا الضرر. طيب، من هذا الباب أيضا الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ولم يبدد المال بعد، لكن لما يحجر عليه يمنع الضرر المتوقع حصوله على المال، معي؟ أصلا هو ما أوقع الإتلاف للمال بعد، ولا بدده ولا أذهبه، لكن متوقعا أن يبدد هذا المال، فحجر عليه ومنع من التصرف. طيب، نكتفي بهذا القدر. طيب نشوف القاعدة التي بعدها. الضرر يزال، الضرر يزال، ها الضرر يزال، هذه في أي الجانبين يا أخوان، الوقاية أم العلاج؟ علاج. الضرر وقع أم متوقع؟ وقع بالفعل. بعد وقوعه نعمل على رفعه وإزالته، ليس الدفع وإنما الرفع والإزالة. الضرر يزال. شخص يعني ترى كافة الأمثلة التي مثلنا بها في القاعدة الأم تصلح ها هنا، لكن واحد مثلا حفر بئرا في قارعة الطريق، تزال ولا لا؟ تزال. واحد من الناس كالذي بنى في أرض غيره، يزال البناء معي يا إخوان؟ طيب وعليه قس. هنا سؤال جيك بشوي الشيخ شوي كده. تفضل تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الحجر على الوالد يعني يحجر الحجر على الوالد لو كان سفيها يبدد المال، والله يا أخي هو الحجر عليه بمعنى أنه يعني يحرم المال تماما، هذا ليس من مسلك الشرع ولا العقل ولا الفطرة. ولكن الوالد إذا كان بهذه الصفة يحتاج إلى شيء من الحكمة، وسمها السياسة، يساس أمره بالتي هي أحسن، لا يمكن من إتلافه، لأن الإتلاف هذا قد يؤدي إلى ضرر يعود عليه هو في المقام الأول. مثلا شخص يعول أسرة وينفق عليها وهو الذي يعمل ويكتسب، وجعل الله له قدرا من المال يأتيه كل شهر كالذين يعملون في الوظائف المختلفة، ووالده يطلب منه أن يضع كل المال بيده، فلو وضعه ضاعت المصالح التي من بينها مصلحة الوالد نفسه. من الغد ربما كان مستأجرا لدار، فبتبديد المال أول من يخرج من الوالد نفسه، صيانة لحاله ولحال الآخرين يحتاج هذا الأمر إلى شيء من المداورة والتدبير والحكمة. أما كونه يحجر عليه بمعنى أنه يعني يزجر ويقهر وكذا، لا. ولكن يعني على الإنسان أن يترفق، وعليه أن يأتي بالحكمة. لا تستطيع أصلا تفعل يعني شيئا اللي هو يأتي على إذهاب حقه كوالد، لا يقره شرع ولا عقل ولا فطرة سليمة. وفي نفس الوقت صيانة المال قد تتحقق بها مصالح تعم الوالد وغير شنو وغير الوالد. ولو قيل بأنه يترك هكذا مطلقا لأدى هذا إلى ذهاب مصالح كثيرة، والأمر يحتاج إلى شيء من الحكمة. ماشي. فنسأل الله الإعانة يا أخواني. هذه من الموارد الصعبة، من المواطن الصعبة جدا، وكثير من الناس يشتكي من هذا الحال، وتحصل تزاحمات يعرفها من يقوم على شأن الأسر، ومن تزوج، ومن يحصل كثير من هذه المواقف، لكنها تحتاج إلى شيء من الحكمة ومداورة الأمور بالتي هي أحسن. طيب في مثال كده نرى هذا المثال من أي النوعين. شخص بنى دارا فمال الجدار الذي على الطريق إلى ناحية الطريق، يزال. إذن يندرج تحت قاعدة الضرر يزال ولا الضرر يدفع بقدر الإمكان؟ الضرر يزال. ما هذه المشكلة يعني. أنا كلمة يزال ها هنا هي التي دفعت الشيخ يقول الضرر يزال مباشرة، لكن أخواني هي ألصق بالقاعدة شنو الأولى، هي متوقعة الحصول. هنا الضرر يدفع بقدر الإمكان، دي مسألة لا ميز، وعلى كل حال النتيجة واحدة، لكن أردت أن أعمل الذهن قليلا. طيب نحن نعمل على إزالة الضرر، لكن لو لم يمكننا أن نزيل كل الضرر، ها ماذا نفعل؟ نزيل البعض. القاعدة عندنا رفع المفاسد أو تقليلها. عندنا مثل سوداني مو هو طيب، بيقول شنو؟ ها؟ الماء قولوا طوالي، لا هو بس ده ما شتلت ولا كتلت، ده وتلت ولا كتلت، دي جارية مع قاعدتنا يا شيخ عمر، لكن دي بس يا هزات. قالوا الغلبة اكتسدها وسع قدها، لا يا اخواننا الكلام ده لا شريعة لا عقل اصلا. المثل ده انا ما اعرف ماشي وين، سمعت به يا اسعد؟ في العراق ما عندكم هذا؟ ها في مثل عندنا ها هنا يقول ان اعجزك ان تسدها عليك ان تقوم ها بتوسع رئتي. فالمثل بيقول بالبلدية كده يعني ان غلبك تسدها وسع شنو وسع قدها. الكلام ده صحيح اخوان؟ والله لا 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 شريعة لا عقل. لا عندنا ان لم تستطيع ان تعمل على ازالة كل المفاسد تقلل من شنو من المفاسد في مواطن المنكرات، ما تستطيع تزيل كل المنكر، يمكن أن تعمل على تقليل شنو تقليل المنكر. هذا دين الله مع إخوان. طيب هذا الذي ذكرنا من القاعدة الأم والمتفرع عليها بالدفع والمتفرع عليها بالرفع والإزالة، هذا فيما إذا كان الضرر ضررا من جنس واحد وأمكن دفعه أو رفعه، ولكن إذا توارد في موطن ما ضرران ومفسدتان ووقع التزاحم، تزاحم يعني شنو يا أخوان؟ إنه إما نزيل الضرر ده أو شنو؟ أو الضرر ده، الاثنين لا ما يمكن، إما هذا وإما ذاك. فعندئذ يا أخواني تفرعت بعض القواعد، نقف مع اثنتين نختم بهما بإذن الله. لكن قبل ذلك اعلم يا أخي أننا إذا وجدنا، ده كلام جملة بعدين شو القواعد بتوافقه، أننا إذا وجدنا مصلحة محضة أو راجحة نعمل على جلبها وتحقيقها، مع إخوان ولا لا؟ مصلحة خالصة ولا راجحة نعمل على جلبها وتحقيقها. طيب لو وجدنا مفسدة خالصة أو راجحة نعمل على دفعها ورفعها، معي يا أخوان؟ طيب عند التساوي ما الذي نصنع؟ تساوت المفسدة مع المصلحة، دخلي شوية، أو تعارض عندنا مصلحتان، مصلحة أعلى من الأخرى، مفسدتان مفسدة أعلى من الأخرى، ها؟ على كل حال عند التزاحم عندنا بعض القواعد، منها يختار أخف الضررين أو أهون الشرين، ها؟ يرتكب أدنى المفسدتين، بعبارة أخرى وهذه كلها نصوص للقواعد بمعنى واحد، بمعنى واحد، إذا تعارضت مفسدتان إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. عندنا مفسدة ومفسدة، ما في سبيل لأن ندفع المفسدتين معا. ماذا نصنع؟ نراعي المفسدة العظمى، ندفعها وترتكب المفسدة إيه؟ الدنيا. طيب، هل من دليل يدل على هذا؟ نعم، من بين الأدلة الدالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حاصل شنو؟ أن بعض المؤمنين جعل يسب آلهة المشركين الأصنام، وسبها هذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة. المصلحة أول حاجة، يعني هذا يقلل من قيمة الكفر والشرك ومن قيمة هذه الأصنام. يعني لو صباح مساء المؤمن يسب الصنم والصنم ما يفعل به شيئا ولا يصيبه الضرر، ألا يقلل هذا من قيمة الأصنام في نفوس أتباعها؟ ها، واحد لما كان عنده يعني صنم وجاء الثعلب وبال عليه، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه قد ذل من بالت عليه الثعالب. دي مسألة ما نافعت. ها، وبعدين حنيفة صنعوا صنما من العجوة، فلما أصابتهم المجاعة أكلوا صنمهم، حتى قال فيهم القائل: أكلت حنيفة ربها زمن المجاعة، لم تخش من ربها سوء العواقب واتباع. ما خافوا إنه ماشي يسوي لهم ضرر. بعد شوي بدأ يفكر إنه أصلا ما حصل ضرر، وكيف يعني صنم وآلهة تعبد وبعدين تؤكل واحد؟ هذا كلام أصلا ما هو مستقيم. فنعم، ها، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. يعني أيضا هذا لما قاله إبراهيم عليه السلام، يعني يقلل من منزلة الأصنام في نفوس العابدين لها. فهذه مصلحة، معايا إخوان ولا لا؟ وترك المصلحة هذه مفسدة. يعني كوننا نترك الناس ذي يعظموا الأصنام وكذا من غير دي مفسدة. لكن حصل شيء آخر، وهو أن هؤلاء المشركين سبوا الله عز وجل. يعني تقول زي ما تقول لواحد قال له زي بالبلد عندنا: يلعن ربك، حيقول لك إيه؟ وهكذا. فكان كأنما اشترى المسلم السب اجترارا، ها، يعني تسبب في أن يسب الله. ولهذا قال الله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام، فيسبوا الله عدوا بغير علم. السبب شنو؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم، هم شايفين الحاجة اللي بيعملوا فيها دي سمحة، فكان أصلا سبيته بيسبوا، عشان كده خلوهم بالبلد كده. فالآية دي تدل على أنه إذا ترتب، أو هي خلاها تجري على قاعدتنا، اختيار أخف الضررين، إذا تعارضت أو تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. أيهما أعظم؟ سب الله عز وجل ولا سب آلهة المشركين؟ سب الله أعظم. أيهما أعظم؟ التقليل من شأن الله عز وجل ولا التقليل من شأن الأصنام؟ الأعظم التقليل من شأن الله، هذه مفسدة عظمى أن يقلل من شأن الله عز وجل ويتجرأ عليه الناس بالسب، هذه مفسدة أعظم من التقليل من شنو؟ يعني أي لو تركت هكذا وقدست هذا فيه مفسدة أنها تقيم وتقدس وكذا، لكن المفسدة الأكبر منها أن يجترئ الناس على سب الله عز وجل. طيب، يتفرع على هذه القاعدة فروع فقهية أيضا كثيرة، من بينها يعني يمثل لها الفقهاء بفداء الأسرى بالمال. يعني لو أن عدوا هجم على بلاد المسلمين أو قاتل المسلمين في معركة ما، فأسر بعض الأسرى، جاز للمسلمين أن يقوموا بفداء الأسرى بدفع شنو؟ بعض المال. دفع المال للعدو فيه تقوية للعدو، هذه مفسدة ولا لا؟ ولكن أي المفسدين أكبر؟ ها، وقوع الأسرى في يد الكفار، المسلمين في يد الكفار، ولا ذهاب بعض الأموال، ذهاب بعض الأموال؟ الأكبر مفسدة أن يبقى المسلم في يد الكافر وأن يجعل له عليه سبيل، هذا أكبر. من هذا الباب أخواني ارتكاب يعني أخف الضررين تقديم المصلحة العامة على المصلحة شنو؟ الخاصة، وهي قاعدة مستقلة لكنها أيضا توافق هذه القاعدة، يعني أنه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يا شباب الليلة ما في نوم كامل، لكن في نوم نص نص كده، اللي نام نص نص ذل بس أصبر عليه قربت، ما عندي كلام كثير، ها خلاص ما أقوم أنوم معاكم كمان كلنا، نوم أصبر عليه شوي. طيب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وبذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر شنو؟ العام. واحد تاجر عنده سلعة يغالي في بيعها، ها، جاز للحاكم أن يسعر له، يحدد له سعر معين يبيع به، وبالذات السلع التي يحتاج الناس إليها اضطرارا. طيب ليه؟ هنا ضرر يقع على التاجر، أنك لما تحدد له سعر البيع بيحصل له شنو؟ بيخسر شوية من الأرباح، ما حيخسر كل شيء لكن بتقل نسبة الأرباح، وهذا ضرر ولا ما هو ضرر؟ ضرر، ولكن هنالك ضرر أعظم دفع عن العامة، وهو غلاء الأسعار، فيه ضرر على العامة. ولذلك وجدنا في بعض الدول بالذات الدواء وما يحتاج إليه في الغذاء ما يترك هكذا، يعني لكل إنسان يفعل فيه ما يشاء، ويجري على هذا منع الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ، حديث صحيح في صحيح مسلم. الاحتكار أيضا فيه مصلحة تخص المحتكر، لكنها يعني لما تؤدي إلى ضرر عام منع احتكار الضرر، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر شنو؟ العام. من لطائف الأمثلة أن بعض الأحناف ذكر مثالا لذلك، أنه يحبس العائن، العائن ده شنو؟ ها؟ بالسودانية كده، يحبس العائن، حبس العائن، العائن ده شنو؟ أي بس تتكلم كلامك ده سمح خلاص الواضح ده، قال الزول العين حارة، صحيح. هل في زول مشهور بالعين؟ في أخواننا بعض الناس هكذا يلحظ عليه أنه كلما لحظ شيئا حدث شيئا ويحصل، يعني ممكن يعين العائن لا حرج، حصل في عهد الصحابة، ولعلكم تعرفون الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تتهمون؟ تتهمون أحدا؟ صحيح ولا لا شيخ؟ ها؟ اليوم صرت عنا بعيدا، ها، خير إن شاء الله. طيب ممكن يعرف إنه فلان قال كذا ولا حصل كذا ووقع بعده ذلك، فلو تكرر من الشخص كثيرا وكلما ورد في موطن ما حدث مثل هذا الفعل، بعض الأحناف يرى أن مثل هذا يحبس، فالحبس فيه ضرر خاص لكنه يدفع به ضرر شنو؟ ضرر عام. طيب على كل حال يا أخواني أنا كأني أكتفي بهذا القدر، واللي هو يعني من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أرجو أن يكون اللقاء القادم الغد إن شاء الله مع قاعدة فقهية أخرى، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. وهذا اللقاء الحمد لله يعني لقاء قصير معه مثل كل مرة، مش كده؟ نعم. 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 هذا في الطاعون الذي ضرب الشام، واستشار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، استشار مشيخة قريش من مسلمة الفتح، وأشاروا عليه بأن يرجع. هذا لما بعد ما استشار المهاجرين فاختلفوا، واستشار الأنصار فاختلفوا، استشار مسلمة الفتح من مشيخة قريش فأشاروا عليه أن يرجع، فعزم على الرجوع. فجاءه أبو عبيدة عامر ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة، قال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فلما حضر أخبر أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك تشير الحديث ده فيه موافقة للقاعدة دي ولا لا؟ نعم، وأحسنت. يعني لما نحكم بالحجر، هو في معنى الحجر أصلا، ذاك حجر في الأموال وهذا حجر على السقيم، بأن لا ينتقل الضرر ممن نزل به إلى غيره، هذا من باب الضرر يدفع بقدر الإمكان. والشيخ أنت دار لك كتاب زي حق معتز، لكن الله يقدرني عليه إن شاء الله. هذا جواب سديد موفق، وجزاك الله خيرا. يلا يا شباب خلوا بالكم، ها ما يصير الشيوخ يعني في المقدمة والشباب في المؤخرة، ها؟ فجزاك الله خيرا يا أخي. إيه بارك الله فيك. خير يا أخوان، أنا أكتفي بهذا القدر، وأقيلونا في بقية الدقائق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.